نبدأ بأصول الفقه. ما زلنا مع الموافقات، وقلنا بأن الإمام تعرض للأحكام التكليفية الخمسة من المنظور الذي يتكلم عنه في مسائل الجزئيات والكليات في هذا الباب، ويتسامح في الجزء ما لا يتسامح في الكلي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا تقرر تصوير الكلية والجزئية في الأحكام الخمسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. الأحكام الخمسة هنا كما قلنا على التغليب: الواجب والمستحب والمكروه والمحرم، والكلام على المتوسط في هذا الباب المباح. فقد يطلب الدليل على صحتها، والأمر فيها واضح مع تأمل ما تقدم في أثناء التقرير، بل هي في اعتبار الشريعة بالغة مبلغ القطع لمن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها. ولكن إن طلب مزيدا في طمأنينة القلب وانشراح الصدر فيدل على ذلك جمل. من هذه الجمل تدل على التفريق بين الجزئية والكلية، وكيف الانتقال من الجزئية للكلية، يعني انتقال من حكم إلى حكم في الجزئية والكلية. منها قال: منها ما تقدم الإشارة إليه في التجريح بما داوم عليه الإنسان مما لا يجرح به لو لم يداوم عليه، كما قالوا في مسألة تطهير الحمام والنظر إليه والسماع إلى تغريد الحمام. هم يقولون الإكثار من ذلك يقع فيها، يعني يحولها من الإباحة إلى حكم آخر، إما إلى الكراهة وإما إلى الندب. كما قلنا المطلب في ذلك إن كانت وسيلة إليه، ما كان وسيلة إليه كان مطلبا آخر لحكم آخر. فقال: ما تقدمت الإشارة إليه في التجريح بما داوم عليه الإنسان مما لا يجرح به لو لم يداوم عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو أصل متفق عليه بين العلماء في الجملة، ولولا أن للمداومة تأثيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا قلنا المداومة ومسألة التأثير في المداومة هذا لابد أن نضبطه ضبطا حتى نسير على سير أهل السنة والجماعة، لأن المداومة لا ترقي المعصية من صغيرة إلى كبيرة. هم يقولون لا ترقيها، وبينا قبل ذلك فصل الخطاب فيها، كما أنها لا ترقي الكبيرة إلى كفر، فإنها لا ترقي الصغيرة إلى كبير. لكننا نقول المداومة قد تدل على استهانة القلب، وهنا يأتي عطب وزلل من زل من أهل السنة دون أن يدري بأنه تكلم بأصول الاعتزال في هذا الباب. أنه مثلا لو شرب الخمر فداوم عليها وقيل له حرام وتعلم أنها حرام، قال نعم حرام، وقال عن نفسي أنه سيشربها، يعني هناك من يكفر بذلك على أن هذا استحلال، يعني جعل لازم الإدامة الاستحلال. هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. لذلك نقول هو يقول طبعا هنا هو يقول إجمالا أنه يؤدي إلى التجريح في ذلك. يقول: أولى أن المداومة تأثيرا لم يصح لهم التفريق أو التفرقة بين المداوم عليها وما لم يداوم عليها من الأفعال، لكنهم اعتبروا ذلك فدل على التفرقة. وقلنا في التحقيق هذا المسألة فيها نظر على أساس أننا نقول القرائن المحتفة قد تحكم، وأن هذه من القرائن، لا أن أصل المداومة هي التي ترقيها، وأن المداوم عليه أشد وأحرى منه إذا لم يداوم عليه. ومعنى ما تقدم تقريره في الكلية والجزئية وهذا المسلك لا من اعتبره كاف، وهذا بيناه وفصلناه قبل ذلك. ومنها أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق، ومنها أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق. طبعا احنا قلنا بأن من مقاصد الشريعة هو تحصيل المصالح بل وتكثير المصالح. فقال: وتقرر في هذه المسائل أن المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات، المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات، إذ مجاري العادات كذلك جرت الأحكام فيها، ولولا أن الجزئيات أضعف شأنا في الاعتبار لما صح ذلك، لولا ذلك لم تجر الكليات على حكم الاضطراد، كالحكم بالشهادة وقبول خبر الواحد مع وقوع الغلط والنسيان فيه الآحاد. هما هنا يجلون المسألة مجرى الغالب، لكن الغالب الغالب الصدق، فأجريت الأحكام الكلية على ما هو غالب حفظا للكليات. وهنا تنزيل المظنة منزلة إيش؟ المئنة للكليات الكبرى. ولو اعتبرت الجزئيات لم يكن بينهما فرق، ولا امتنع الحكم إلا بما هو معلوم، ولا طرح الظن بإطلاق، ولا أطرح، يعني أقول ولا طرح الظن بإطلاق، وليس كذلك، بل حكم مقتضى ظن الصدق، وإن برز بعد في بعض الوقائع الخطأ أو الغلط في ذلك الظن. وما ذاك إلا اطراح أو اطراح لحكم الجزئية. وهذا الكلام أيضا لابد أن نفهم أنه له علاقة بالأحكام الوضعية. مسألة الشهادة وقبول الشهادة ورد الشهادة والجرح والتعديل في هذا الباب من الأحكام الوضعية. قد يقال بأن مجال الأعداد تدخلها الأحكام التكليفية أيضا في هذا الباب. قال: هو دليل على صحة اختلاف الفعل الواحد بحسب الكلية والجزئية، وأن شأن الجزئية أخف. قلنا بذلك نعم. ومنها ما جاء في الحذر من زلة العالم، فإن زلة العالم في علمه أو عمله إذا لم تتعدى لغيره في حكم زلة غير العالم فلم يزد فيها على غيره، فإن تعدت إلى غيره اختلف حكمها، وما ذلك إلا لكونها جزئية إذا اختصت به ولم تتعدى إلى غيره، فإن تعدت صارت كلية بسبب الاقتداء والاتباع على ذلك الفعل أو على مقتضى القول، فصارت عند الاتباع عظيمة جدا. صراحة هذا الباب فيه نظر كبير، ولكن هنا الحق معه في هذه الجزئية. عليكم السلام وبركاته. نعم. فاقتدي به، فإن صالحا فصالح، وإن طالحا فطالح. وفي جاء: من سن سنة حسنة أو سنة سيئة، والدال على خير كفاعله، والدال على شر كفاعله. وإن نفسا تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، وقد عدت سيئة العالم كبيرة لهذا السبب. طبعا هذا فيه نظر في هذا الباب، احنا نتكلم على أساس كان قصيدا غير قاصد، وأيضا عندما تعدت لغيره مسألة التعدي بمقياسها، لكن في الضابط الكلي الذي قاله نعم نظر صحيح، نظر صحيح في مسألة. دائما لابد أن تفهم هذه المسألة إن كانت لا يتعدى ضررها أو تعدى ضررها، حجمها يعرف بذلك، وإن كانت في نفسها صغيرة، والأدلة على هذا الأصل تبلغ القطع على كثرتها، وهي توضح ما دلنا عليه من كون الأفعال تعتبر بحسب الجزئية والكلية وهو المطلوب. المسألة الثانية: قال: المباح يطلق بإطلاقين، المباح يطلق بإطلاقين، أحدهما من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك، والآخر من حيث يقال لا حرج فيه، وعلى الجملة فهو على أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون خادما لأمر مطلوب الفعل. القسم الثاني أن يكون خادما لأمر مطلوب الترك. قلنا هنا مسألة الوسائل. الثالث أن يكون خادما لمخير فيه. والرابع أن لا يكون فيه شيء من ذلك، يعني من الثلاثة. فالأول هو المباح بالجزء المطلوب بالفعل الكل، وهذه كما قلنا لابد أن تنظر لها نظرة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وأما الثاني فهو المباح بالجزء المطلوب الترك بالكل، بمعنى أن المداومة عليه منهي عنها. أما الثالث والرابع فراجعان إلى القسم الثاني. ومعنى هذه الجملة أن المباح كما مر علينا يعتبر بما يكون خادما له إن كان خادما. قلنا وسائل لها أحكام المقاصد، لما كان المباح وسيلة إلى مستحب صار مستحبا، لما كان المباح وسيلة إلى واجب صار واجبا. والخدمة هنا قد تكون في طرف الترك، كترك الدوام على التنزه في البساتين أو مباحه الآن، وسماع تغريد الحمام والغناء المباح، فإن ذلك هو المطلوب. لما؟ لأنه يخدم قضية كلية، مطلوب كلي، مع أن الأصل أن التنزه في البساتين أصله مباح، سماع تغريد الحمام أصله مباح، الغناء المباح طبعا الغناء المباح هذا على من قاله بمسألة الغناء المباح إن كان بغير الآلات الموسيقية أو على قول أهل المدينة. تعلمون أن أهل المدينة أصلا يرون بأن الغناء جائز، أهل المدينة يرون ذلك، فإن ذلك هو المطلوب. وقد يكون في طرف الفعل كالاستمتاع بالحلال من الطيبات، فإن الدوام فيه بحسب الإمكان من غير صرف مطلوب، من حيث هو خادم المطلوب هو أصل الضروريات، هي إقامة الحياة يعني في هذا الباب، بخلاف المطلوب الترك فإنه خادم لما يضاد الضروريات يعني. مفهوم هذا الباب أنه إذا كانت الجزئية خادمة فالمطلوب الترك كليتا يخدمه فعل المباح، يعني يحقق فعل المباح أو يحقق ويعين عليه على حصول ترك المباح. المعنى أن هذا الحرام لا يترك إلا إذا ترك بعض المباح، ألزمناه بترك هذا المباح حتى يترك الحرام. ممكن نضرب مثلا لذلك بيع العنب لمن نشك في أنه يعصره خمرا، فالبيع مباح، فنحن نقول له كف عن المباح لأنه وسيلة لهذا المحرم، حتى نقطع ونجزم أننا لا نقع في هذه الكلية اللي هي حرمة عصر العنب إلى خمر. إحنا قلنا فيها احتمالية أن يعصره خمرا، وغالب الاحتمالية أن لا يعصره خمر، قلنا إذا لا تبيع المباح هنا، نقول له كف عنه حتى نجزم بأن الكلية لا تتواجد وهي عصر هذا العنب إلى خمر. نعم. قال والخادم المخير فيه على حكمه، والمعنى هنا إذا كان المخدوم هنا يعني جزئيا كالمشي المباح لسماع الغناء مثلا، فلا ينافي أنه يأخذ حكما من الأحكام البقية غير المباح، يعني المندوب أو الواجب أو المكروه أو المحرم، فيكون هنا المباح خادم لمخير. قال أما الرابع فلما كان غير خادم لشيء يعتد به كان عبثا أو كالعبث عند العقلاء، فصار مطلوب الترك أيضا، يعني يدخل في القسم الثاني الذي تكلم فيه على أنه خادم للترك، فيدخل فيه فيكون للترك لأنه صار خادما لقطع الزمان في غير مصلحة دين ولا دنيا، كما قال عمر بن الخطاب لا أحب أن أرى الرجل سبهللا لا هو بأمر الدين ولا بأمر الدنيا. فصار خادما هنا لمطلوب الترك، فصار مطلوب الترك بالكل، المعنى أنه لو عاش واحد أهدر وقته وكذا لا ينشغل بدنيا ولا بدين في هذا الباب، قلنا ده مطلوب الترك لأنه سيؤدي إلى كل مطلوب الترك فيه وهو إهدار الزمان بغير فائدة. والقسم الثالث مثله أيضا لأنه خادم له فصار مطلوب الترك أيضا. وتلخص أن كل مباح ليس بمباح بإطلاق، وإنما هو مباح بالجزء خاصة، وأما بالكل فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، قلنا صار وسيلة لغيره، وهذا كما قلنا يعني لو صرح بها في باب الوسائل كان أفضل من هذا يعني الدوران نحو أمر قد يكون فلسفيا أكثر منه يعني أصوليا. فإن قيل أفلا يكون هذا التقرير نقضا لما تقدم من أن المباح هو المتساوي الطرفين، فالجواب لا، لأن ذلك الذي تقدم من حيث النظر إليه في نفسه من غير اعتبار من غير اعتبار أمر خارج، وهذا النظر من حيث اعتباره بالأمور الخارجة عنه، فإذا نظرت إليه في نفسه فهو الذي سمي هنا المباح بالجزء، وهذا الفارق كما قلنا في الكلام على المباح بالجزء والكل، يفرقون بين الجزء والكل، وإذا نظرت إليه بحسب الأمور الخارجة فهو المسمى بالمطلوب بالكل. وكلها دائرة كما قلنا، جزء الشيء يأخذ حكمه، نعم، والوسيلة للشيء يأخذ حكمه. فأنت ترى أن هذا الثوب الحسن مثلا مباح اللبس، قد استوى في نظر الشرع فعله وتركه، نعم، فلا قصد له في أحد الأمرين، وهذا معقول واقع بهذا الاعتبار المقتصر به على ذات المباح من حيث هو كذلك، وهو من جهة ما هو وقاية للحر والبرد وموار للسوءة وجمال في النظر مطلوب الفعل. شوف انظر هنا، عند النظر إلى الكل وجدناه يخدم كليا، لذلك انتقل من الإباحية إلى المطلوبية، انتقل من الإباحية إلى المطلوبية، لأنه يخدم أمر كلي مطلوب الفعل، وهذا النظر غير مختص بهذا الثوب المعين ولا بهذا الوقت المعين، فهو نظر بالكل لا بالجزء. يبقى عندنا عندما ننظر في الفعل، نعم، في الجزء فنجد مستوى الطرفين، فعندما ننظر له إلى الكلية في المداومة وفي غيرها نرى أنه إما مطلوب الفعل وإما مطلوب الترك، إما مطلوب الفعل وإما مطلوب الترك. فإن كان مطلوب الفعل قلنا على الندب أو على الوجوب، وإن كان مطلوب الترك قلنا على الكراهة أو على التحريم في هذا الباب. نقف عند المسألة الرابعة، ولو في سؤال تفضل اتفضلوا. كما قلنا هذه مسألة يبين فيها مسألة المباح، وأن المباح يتنقل من حيث الجزء والكل في هذا الباب على ما نقرره في أن المسألة على الكلام على الوسائل، أنه كان وسيلة لشيء أو خادم لوسيلة تكون لشيء، كل ذلك تأخذ أو يأخذ حكمه. نقف عند هذه المسألة الرابعة.